السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أيها الأحبة في كل مكان، مرحبا بكم في برنامجكم كفاية ذنوب. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله رب العالمين، ولي الصابرين المحتسبين، الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل، فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله، والله ذو فضل عظيم. وأشهد أن لا إله إلا الله، بالله إيماني وفيه رجائي، وإلى علاه تضرعي ودعائي. يا مؤنسي في وحدتي، يا منقذي في شدتي، يا سامعا لندائي، فإذا دجا ليلي وطال ظلامه ناديت يا رب فكنت أنت ضيائي. من غير ربي يرسل الغيث الذي يسقي عطاش البيد في الصحراء؟ من غيره رزق الجنين غذاءه والنمل تحت الصخرة الصماء؟ من غيره عم الخلائق كلها بجزيل إحسان وفيض عطاء؟ سبحت باسمك يا الله، فلئن عجز اللسان لسبحت أعضائي. وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم. أسأل سؤالا لنفسي المقصرة ولكل موحد على وجه الأرض، أإله مع الله؟ لا إله إلا أنت يا رب، سبحانك إني كنت من الظالمين. وأصلي وأسلم على حبيب قلوبنا سيدنا رسول الله محمد، ونقر من أعماق القلوب ونشهد بأنه رسول الله. كل القلوب إلى الحبيب تميل، هل منا أحد لا يحب رسول الله؟ كل القلوب إلى الحبيب تميل، ومعي بهذا شاهد ودليل. أما الدليل، إذا ذكرت سيدنا محمد صارت دموع المحبين تسيل. هو النبي، هو الحبيب المصطفى، هو لكل العالمين رسول. هذه الغمامة ظللته إذا مشى كانت تقيل، إذا الحبيب يقيل. صلى عليك الله يا علم الهدى، ما لاح برق في السماء دليل. إن الله وملائكته يصلون على النبي، ألا تصلي على النبي؟ اللهم صل وسلم وزد وبارك على حبيبي وحبيبكم سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. أما بعد، أحبابي، سجدة لله، عنوان حديثنا سجدة لله. لقد ذهبت إلى بيت الله الحرام لأعتمر، ثم ذهبت إلى مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم لأزور المسجد النبوي. وهناك أيها الأحبة، جاءني خبر من بعض الناس الذين يعرفونني أن هناك شاب داعية إلى الله يسمى عبد الله با نعمة أراد أن يلقاني، ولقيته قبل ذلك من سنوات، لكنه لما علم بوجودي في مدينة رسول الله وقد من الله عليه ببيت هناك، علم أنني هناك أراد أن يلقاني. وفي هذه الرحلة تقابل مع الشيخ سعد عرفات، فظل الشيخ سعد يبكي من ساعة أن زاره إلى أن وصل إلى المطار. ثم علم أنني ذهبت إلى مكة، والله أسأل أن يجمعني وإياكم في الحج والعمرة أياما عديدة وسنوات مديدة، إنه ولي ذلك والقادر عليه، أن يتقبل مني ومنكم. إنها قصة عجيبة، ونحن في نعمة يا عباد الله، ومن كرهها يعمى. وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، إن الإنسان لظلوم كفار. اسمع حبيبي رحمك الله، اسمع أمي رحمك الله، اسمعوا هذه القصة العجيبة الغريبة. نعم والله، كلنا يسهى وينسى هذه المسائل. فلما ذهبت إلى مكة المكرمة أسأل الله أن يحفظ أهلها ويحفظها وجميع بلاد المسلمين ومصرنا يا أرحم الراحمين. لما ذهبت إلى هناك علمت أن الشيخ عبد الله بن نعمة قال إنه يريد ملاقاتي في جدة، لأنه لم يستطع ذلك في المدينة، فأتى خصيصا إلى جدة ليلقاني هناك. وما شاء الله رب العالمين، من بركات الدعوة أعطاه الله جل وعلا عمارة كاملة جميلة رائعة هناك في جدة. يا ترى جت له ازاي؟ هنحكي القصة وإن شاء الله سترون العجب العجاب. وفعلا الدعوة إن كنا فيها لله حركة فإن فيها من الله بركة. تعالوا بنا أحبابي، لما وصلت إلى جدة ولقيت عبد الله با نعمة، لا تجلس مع هذا الشاب الداعية الذي قد ابتلاه الله من حوالي 22 سنة ملقى على ظهره. وصدق ربنا تبارك وتعالى إذ يقول: يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. لما دخلت مسلما على عبد الله بن نعمة بعد صلاة العشاء، لأنه كان لي لقاء هناك في أحد مساجد جدة، دخلت على عبد الله وبدأت أستمع إليه. هو يريدني أن أتحدث لكنني دائما أحب أن أسمع إليه، فجلست بين يديه. وجدت هناك كمبيوتر وضع على صدره. هذا الكمبيوتر سبحان الله أعجب من أسلوبه في التعامل معه. فلما عجبت سألته عن بعض الأشياء، فقال: يا شيخ أيمن، إن كنت تقصد أنني أتمنى أمنيات لكنني والله أتحسر على حسرات. قلت له: ما هي الحسرات يا عبد الله؟ اسمع يا أخي الكريم، يا من أعطاك الله سمعا وبصرا، يا من أعطاك الله قوة وعافية، احمد الله سبحانه وتعالى على ما أنت فيه من النعم، فإن أردت أن تعلم قدرك في النعمة فانظر إلى من هو أدنى منك. وإن تعد نعمة الله واحدة نعمة فقط، إن أردت أن تعدد فوائدها وما لكرم الله علينا من خلالها ما استطعت هذا. انظر إلى عبد الله بن نعمة ينام على ظهر من 22 سنة لا يتحرك فيه الساكن، يسمع نعم، يرى نعم، يتكلم نعم، لكن كل شيء عنده مشلول، ساكن من 22 سنة ملقى على ظهره. عبد الله بن نعمة قصته باختصار شديد: في يوم من ذات الأيام جلس في ساعات الليل وهو لا زال غلام صغير في المراحل الأولى من التعليم الثانوية العامة، فلما دخل عليه والده بعد منتصف الليل وجده يدخن، الدخان يملأ الحجرة، فقال: يا عبد الله أنت تدخن؟ قال: والله ما دخن. قال: إن كنت تكذب أسأل الله جل وعلا أن يكسر عنقك، أسأل الله جل وعلا أن يكسر عنقك. وهنا نداء لكل أب ولكل أم، وأسأل الله أن يغفر لوالد عبد الله بن نعمة، لأنني رأيت من ضمن كتابات عبد الله بن نعمة: حسبي الله ونعم الوكيل في من يدعو على والدي. حين يسمع قصتي: حسبي الله في من يدعو على والدي، فالخطأ خطأي وليس والدي، فهو على قدر علمه أراد أن يحافظ علي، فقال: أسأل الله أن يكسر عنقك، يهددني لعلي أرجع وأتوب ولا أدخن مرة ثانية، أسأل الله أن يكسر عنقك إن كنت كاذبا. عبد الله بن نعمة كان بيكذب في هذا الوقت. فلما ذهب في الصباح إلى المدرسة فر ومعه رفقاء السوء، وصعد إلى حمام السباحة، وكان يتقن السباحة ما شاء الله عليه، كان يتقن السباحة، أستاذ في فن العوم، لكنها الدعوة التي أصابت. ولكل أب ولكل أم ولكل أخ ولكل أخت، أذكركم بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما بتصليش على النبي ليه؟ اللهم صل وسلم وزد وبارك على رسول الله، طيب مكانك وعطر الجو والأنفاس ورطب القلب بالصلاة على النبي محمد، اللهم صل على رسول الله. عبد الله بن نعمة لما صعد إلى حمام السباحة أذكر الآباء بحديث رسول الله في صحيح مسلم، وروى الحديث غير الإمام مسلم من حديث جابر ابن عبد الله رضي الله عنهما، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما قال: لا تدعوا على أنفسكم ولا على أولادكم ولا على أزواجكم أو أموالكم، لا توافقوا من الله ساعة لا يسأل الله فيها عطاء إلا استجاب، لا يسأل الله فيها عطاء إلا استجاب. ساعة إجابة تدخل تقول: يا رب خدني من وشك يا حرمة، الملك الموت ينزل لك. فبلاش ان احنا نستعجل. ويدعو الانسان بالشر دعاءه بالخير وكان الانسان عجولا ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير وكان الإنسان عجولا. عبد الله بن نعمة صعد فوق حمام السباحة والنازل نزل على حافة حمام السباحة فكسر ظهره وكسرت رقبته فأصبح وجهه تجاه ظهره وسقط في الماء. الخبراء يقولون 4 دقائق تحت المية بالأكثر يموت الإنسان. ظل عبد الله بن نعمة تحت الماء 17 دقيقة يرى الموت، لا يستطيع أن يرفع يده، لا يستطيع أن يحرك قدم، لا يستطيع أن ينادي ويستغيث مع أنه يرى الموت يدخل عليه وغشي عليه. فلما أفاق وجد نفسه في مستشفى بعد شهور قد أجريت له عمليات كثيرة جدا تتعدى 100 عملية، وكتب الله على عبد الله أن يبتلى. فلما نام على فراشه دخلت عليه، انظروا يا عباد الله وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. دخلت على عبد الله بن نعمة أسمع إليه فأزرفت عيني بالدموع. من جلس حوله يتعجب من حاله وانشراح صدره، بل حتى لا يظن الظان أن هذا الذي أصابه الله بابتلاء ذهب ثم بكى ولطم خده، هو لا يستطيع أصلا أن يفعل ذلك. مقت الدنيا وكره فعل الله جل وعلا، لا بل رضي وتاب إلى الله. عبد الله بن نعمة من 22 سنة بيدعو إلى الله سبحانه وتعالى، أسلم على يديه كم؟ أنا مثلا إذا ذهبت إلى الغردقة أو إلى شرم الشيخ الواحد بيفرح لما فلان يعلن الإسلام قدامه، لما يجي 2 3 4 ويعلن الإسلام قدامنا الواحد بيقول يا سلام، لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. عبد الله بن نعمة النائم على ظهره من 22 سنة أسلم على يديه آلاف مؤلفة. ماذا فعلنا نحن للإسلام؟ وماذا فعل الأصحاء لدين الله جل وعلا؟ يا عباد الله إنها آية بين أيدينا. قلت ماذا تتمنى يا عبد الله؟ قال لا، هي 3 حفرات يا شيخ. شاب في منتهى الأدب، صور معه الشيخ محمد حسين يعقوب هناك في مكة، ذهب إليه حفظه الله ومعه الكاميرات الخاصة وصور معه في مكة. كثيرا جدا ما يخرج مع الشيخ العريفي حفظه الله. زاره مشايخنا الشيخ مسعد أنور، زاره الشيخ سعد عرفات من سنوات، وفي رحلة الأخيرة زرته مرة ثانية. قلت ماذا تتمنى يا عبد الله؟ قال والله هي 3 حسرات يا شيخ. أما الحسرة الأولى كنت أتحسر على عدم قدرتي على تقليب ورق المصحف بيدي، نفسي ألمس المصحف يا شيخ أيمن، نفسي ألمس المصحف بإيدي أقلب الورق. هل تستشعر بهذه النعمة وتشعر بها؟ هل نعلم قيمة هذا المصحف الذي يوضع على التلفاز من العام إلى العام، الراقصة ترقص من تحته والأفلام والمسلسلات الغواني والعاهرات؟ هل نستشعر حلاوة المصحف الشريف؟ هل منا من يصاحب المصحف يضمه إلى صدره بدل من أن يوضع على طبلو السيارة العفار يتراكم فوقه؟ ولا نلمس المصحف ولا نقرأ كتاب الله جل وعلا من العام إلى العام، لا بل من أعوام، بل منذ خلقنا الله سبحانه وتعالى من الناس من لم يتم القرآن الكريم قراءة ولا استماعا. ثم ننتظر رمضان حتى نمسك بالمصحف العظيم القرآن؟ عبد الله بن نعمة يتحسر على عدم قدرته على أن يمس ورق المصحف، يريد أن يمس ورق المصحف هكذا، سبحان الله لا يستطيع، لا يستطيع. قلت وماذا حدث يا عبد الله؟ قال يا شيخ كنت أضع المصحف على صدري أو أمي تضع المصحف على صدري فأنا لا أستطيع حراكا أصلا، لا يد تتحرك ولا أصبع ولا قدم، حتى الطعام يقول يا شيخ أمي تطعمني الطعام ولا أستطيع أن أخرجه أصلا. سبحان الله، إن أمي تتولى هذه المسألة منذ 22 سنة، تطعمني وتخرج الطعام بيدها من جوفي، تخرج الطعام بيدها من جوفي. انظروا إلى النعمة التي نحن فيها، هو لا يستطيع أن يتحكم في أعصابي حتى يخرجها فتمتنع عن الخروج، فأمه تتولى هذه المسألة. لكنك تنظر في ابتسامته الرائعة، تنظر في كلامه عن دين الله وعن نعم الله عليه، تعجب، تقول أي جحود نحن فيه، لما يا مخلوق هذا الجحود؟ كنت معدوما فمن أين الوجود، لما يا مخلوق هذا الجحود، كنت معدوما فمن أين الوجود، أهي الصدفة أم رب ودود قبله في الملك من بعده في الكون من لا إله إلا الله. لما يا مخلوق هذا الجحود؟ كنت معدوما أصلا فمن أين الوجود؟ أهي الصدفة؟ جاي كده صدفة يعني؟ أم رب ودود قبله في الكون من وبعده في الملك من؟ سبحان الله. عبد الله بن نعمة يقول وضعت أمي المصحف على صدري وأقرأ، فإذا انتهيت من قراءة الصفحة أتمنى لو جاءت أمي فتقلب أوراق المصحف، نفسي ألمس المصحف يا شيخ. لمسة المصحف أنتوا حاسين بيها. أنا أصلا قبل ما أقع في هذا الأمر من الابتلاء لم أكن أمست المصحف كثيرا، كنت عاصي يا شيخ، فلما أحببته وجدته قد حرمت منه، أمام عيني لا أستطيع لمس هذا الورق لأقلبه. أمي إذا ناديت عليها مرة أخجل في النداء عليها مرة أخرى. قال ولكن في شهر رمضان يا مولانا أردت أن أختم المصحف فأنا أختمه في حوالي 3 أيام، لكن أمي لا تستطيع أن تخرج كل مرة من مطبخها أو من حجرتها أو لتأتي إلي. فبكيت بكاء شديدا، وكنت في أحد البرامج على أحد القنوات التي تدعو إلى الله سبحانه وتعالى مع أحد المشايخ الكبار. قال فبكيت على الهواء، فجاءني هاتف من مهندس قال هحل لك المشكلة دي يا عبد الله، وصنع لي برنامج خاص. قال أنادي على المصحف فأقول اقلب الورقة فينقلب في الكمبيوتر الذي أمامه، وقد جربت هذه المسألة أمامه، ولكن الكمبيوتر متعرف على صوتي هو، يقول اقلب الصفحة فيقلب الصفحة، عد بالصفحة، اتني بالفهرس. سبحان الله. قال ولكن كانت هناك مشكلة أنني أريد أن أدعو إلى الله، فإذا خرجت من برنامج القرآن لا أستطيع التواصل عبر النت، فأنا أريد أن أدعو الذي لا يسلم ولا يؤمن بالنبي محمد ليشهد بأنه الرسول، والعاصي من المسلمين الذين لا يعرفون قدر الحبيب النبي أريد أن أتواصل معهم. فحزنت يا شيخ، فرأيت هذا المهندس الشاب الذي وفقه الله لصنع برنامج يتحرك الماوس بعيني بالنظرات، أنظر فأحرك هكذا فيتحرك الماوس. عجبت. لكن أقول لكل محب لكتاب الله، لكل إنسان يعتبره دستورنا، لابد لنا من العودة إليه. النهاردة يا أمي الكريمة امسك المصحف قولها صاحبك يا كتاب الله، أنت يا أخي الكريم اجعله صاحبك ليكون لك نور في القبر، ليكون قائدنا إلى الجنة ولا يسوقنا إلى النار، ليجعل الله القرآن العظيم ربيع قلوبنا وجلاء همومنا وشفاء لما في صدورنا. ونسأل الله جل وعلا أن يذكرنا منه ما نسينا وأن يعلمنا منه ما جهلنا. يا رب يا رب اجعل أبناءنا من أهل القرآن، يا رب اجعل أبناءنا وأبناء المسلمين من أهل القرآن. اللهم إنا نسألك أن تنزل على مصر الرحمات وأن تجعل فيها البركات. اللهم انفعنا بأبنائنا ومجتمعاتنا أحياء وأموات. هذه الحسرة الأولى التي يتحسر عليها عبد الله بن نعمة. فسألت عن الثانية، قال يا شيخ أيمن نفسي أسجد لله سجدة، نفسي أسجد لله سجدة. إيه عم الشيخ المبالغة اللي بيتكلم بيها عبد الله بن نعمة ده؟ وإيه يعني السجدة؟ ما احنا بنسجد ما شاء الله وبنحس بطعمها ولذتها، أي نعم، لكن ليس كمن حرم منها، ليس كمن حرم منها، إنها صحة، والصحة تاج على رؤوس الأصحاء لا يراه إلا المرضى. المريض اللي بياخد باله من الصحة اللي عندك اللي على رأسك اللي منتاش واخد بالك منها. سبحان الله سبحان الله. لذلك أخي الكريم لابد لنا أن نستشعر لذة السجود لنأخذ بركاتها وما فيها من الخيرات. وكم للسجدة من فتوحات، إنك حين تسجد يا عبد الله تقترب من الله. ألا تحتاج مالا؟ ألا تحتاج أن يشفيك الله من مرضك؟ ألا تحتاج أن يهدي الله ابنك أو ابنتك أو زوجتك أو زوجك؟ ألا نحتاج من الله جل وعلا حماية؟ ألا نحتاج من الله جل وعلا صلاح الحال وانشراح الصدر وطمأنينة النفس؟ ألا نحتاج من الله جل وعلا أن يستر عيوبنا وأن يغفر ذنوبنا؟ اسجد واقترب، اسجد واقترب. شاب من الشباب ذهب إلى معمل تحاليل حين استشعر آلاما في شفتيه ولسانه، فقال الأطباء بعد أن نظروا إلى التحاليل وإلى الأشعات، قالوا لقد أصبت في فمك بالسرطان، ستقرض الشفاء، هذا الذي نراه سيرفع يستأصل، لا يستطيع الكلام، لن يستطيع أن يأكل طول حياته إلا عبر الأنابيب أو عبر الإبر التي تدخل إلى الجسد. تأكد الأطباء من ذلك، فذهب باكيا لأحد المشايخ فدله على الطريق، قال نعم أمرنا الله جل وعلا أن نأخذ الأسباب، وأمرنا النبي صلى الله عليه وسلم أن نعقلها ونتوكل، فإسلامنا ليس إسلام دروشة نقعد في بيوتنا، إنما نسعى وامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور، ولكن لا أحد يستطيع أن يدفع عنا الضر إلا الملك، ولا ينفعنا بشيء إلا بإذن الملك. فذهب إلى الشيخ قال ماذا أفعل؟ قال يا شيخ كم مرة سجدت بين يدي الله؟ قال كثير. قال أطول سجدة؟ قال 3 دقائق بالأكثر. قال يعني سبحان الله، إن وإن شاء الله واستحضر النية، توضأ وأسبغ وضوءك وقف بين يدي الله، قف بين يدي الله جل وعلا. وكان بيسأل الشيخ هناك عند مسجد الله الحرام. قال فاستأذنني الشاب، قال سأذهب إلى دورات المياه. قال فلما ذهب بقي كثيرا، ساعة 2 فبحثت عنه، فلما ذهبت وجدته بين البرادات في الصفا والمروة يسجد بين يدي الله سبحانه وتعالى، يسجد بين يدي الله باكيا، لأنني قلت له أسجد ولا ترفع رأسك حتى يشفيك الله. قال حتى يشفيني الله؟ قال نعم، أنت قريب من الله جل وعلا، أسجد يا راجل، أسجد واقترب، قل يا رب لا يملك الشفاء إلا أنت، أما الأطباء فهم أسباب أمرتنا بأن نأخذها، لكن لا نعول عليها أمر الشفاء. قل للطبيب تخطفته يد الردى، يا شافي الأمراض من أرداك، قل للمريض نجا وعوفي بعدما عجزت فنون الطب من عافاك، إن الطبيب بطبه ودوائه لا يستطيع دفاع نحب قد أتى، ما للطبيب يموت بالداء الذي قد كان أبرأ مثله فيما مضى، مات المداوي والمداوى والذي جلب الدواء وباعه، ومن اشترى فمن الشافي؟ الدكتور بيموت بنفس المرض اللي هو بيشفي به، سبب من أسباب شفاء هذا المرض الدكتور، دكتور القلب يموت بالقلب، دكتور الصدر قد يموت بصدره. نرى هذا الأمر ولا نعجب. الشافي هو الله، والذي يعافينا هو الله. سجدة تشفيك، سجدة تنجيك، سجدة ترزقك وتبارك لك، بل إن السجود سبب من أسباب الفهم والعلم. أيها الطالب، يا ابنتي الطالبة وأختي الطالبة، لا بد لنا أن نذهب إلى الله ليفهمنا، ليفتح علينا. إن السجود فيه فتوحات، إن فتحت كتابك ولا تستطيع أن تفهم، وإن فتحت الكتاب وقلت عقلي لا يستطيع أن يستوعب، نضع الكتاب جانبا لحظات ونعود إليه ونأخذ الأسباب، وإن لم نفهم لكن نحاول جاهدين أن نعمل ما علينا بأمر ربنا سبحانه صاحب النعم علينا. لكن أسأل سؤال للي مش قادر يفهم، يا أخي صليت الصبح؟ يقول لا. أضعت السجود الذي يفتح الله لك به الخيرات؟ يا أختي تحافظون على الصلوات؟ لا. طب نحن نحافظ والأمر أصبح فيه ابتلاء بعدم الفهم، زود في السجود في ساعات الليل، سجدة ابكي فيها، ابكي فيها يا أختي. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم في الموقف العظيم يوم القيامة، فأسجد تحت عرش الرحمن فيفتح الله لي من محامده ما لم يكن قد فتح علي من قبل. سجدة، سجدة لله. فالسجود يرتفع العبد به الدرجات. نعم والله، إن كل سجدة ترفعك درجة، درجة واحدة يا شيخ، والدرجة مسافتها قد إيه؟ ما بين السماء والأرض. تسجد سجدة ترفع درجة ما بين السماء والأرض. هلموا إلى القمة، إلى الفردوس الأعلى، بالسجود والتواضع والذل والاستكانة. ننزل بين يدي الله، نسجد، نضع جباهنا وأنوفنا في الأرض، نكسرها ليجبرنا الله، نذلها ليعزنا الله، نطلب من الله المدد ليفيض الملك علينا برحماته وبركاته. السجود سبب نجاة في الدنيا وسبب نجاة يوم القيامة. سيدنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم كان إذا حزبه أمر اشتد عليه وصعب. الدنيا عدت صعبة يا شيخ، خايفين من اللي بكرة ومن اللي جاي ومن اللي رايح. يا شيخ انت مش عارف الهم اللي على قلبي. كان النبي إذا حزبه أمر النبي يعمل ايه؟ يسرع إلى الصلاة، يركع، يسجد بين يدي الله. ألم تسمعوا وحفظتم جميعا الكبار والصغار قول النبي محمد لسيدنا بلال؟ اللهم صل على سيدنا النبي محمد ورضي الله عن بلال. أرحنا بالصلاة يا بلال، أرحنا بالصلاة يا بلال. فينا حد بيستشعر لذة الصلاة؟ فينا حد بيستمتع بالسجود؟ تعرف يعني ايه كلمة يستمتع؟ سجد لله. أبكاني عبد الله بنعمة وهو يستشعر لذة السجود التي لا يستطيعها. قال يا شيخ أيمن ليتني كنت أسجد من 22 سنة أو قبلها، لكني كنت عاصي، فلما استشعرت وقرأت كلام الله وكلام رسول الله فاستشعرت حلاوة السجود. الآن لا أستطيع أن أسجد بعد أن تمنيت أن أضع جبيني على الأرض وأنفي بين يدي الملك. سجود لا تستشعرونه يا عباد الله. دخل عليه عالم من علماء السعودية ولا أريد أن أذكر اسمه، أسأل الله أن يغفر له ويرحمه. قال له يا عبد الله أرفق بنفسك ومن حولك، السجود حلو لكن لا تبالغ. فخرج العالم من عند الشيخ عبد الله بن نعمة، فلما خرج ابتلاه الله بألم في عينه، فذهب للطبيب فقال لابد من عملية بالليزر، ولكن لابد من شرطين. الشرط الأول ألا تومئ برأسك إلى الأرض أبدا لمدة 4 أشهر. قال كيف؟ طب الصلاة؟ قال ممنوع السجود، صلي وانت جالس. طب النوم؟ قال تنام هكذا، عينك لا يجب أن تجعلها هكذا. قال لماذا؟ قال الضرر سيقع على الشبكية وسيحدث ما لا يحمد عقباه، وقد تصاب بالعمى ويقف بصرك. فاستسهل الأمر في بدايته. اليوم الأول يمر 5 صلوات لا يستطيع أن يسجد ومعها السنن. اليوم الثاني، الثالث، أسبوع، شهر يمر، استوحش الأمر، إنه إمام وداعية يريد أن يخرج للناس في يوم صلاة الجمعة مثلا، يخطب الناس ثم ينزل ليسجد بين يدي رب الناس، لا يستطيع. فتألم وعلم أن الله يعطيه درسا، وعلم أن الله يعطيه درسا، لأنه بدأ يلوم عبد الله بن نعمة على ما يقول. فدخل على عبد الله بن نعمة وقبل رأسه بعد مرور حوالي 3 أشهر. قال له أنا بقي لي شهر يا عبد الله محروم من السجود، العملية الثانية ستتم بعد 4 أشهر. قال ماذا حدث؟ قال حدث كذا وكذا وكذا وقد عاقبني الله بك، فأنا أريد الآن لا أن أسجد، لا أستطيع. أنا أريد الآن أن أبكي مثلما تبكي على السجود الذي اشتقت إليه، لا أستطيع. قال ولما لا تستطيع البكاء؟ قال لأن الدكتور حذرني أن تسقط الدمعات فستصيبني مثل ما يصيبني السجود، حرمت من الدموع وحرمت من السجود وقد عاقبني الله بك. السجود له طعم، سبب نجاة العبد في الدنيا وفي الآخرة. وفي الآخرة نعم، ماذا يقول الله؟ يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة وقد كانوا يدعون إلى السجود وهم سالمون يوم يكشف عن ساق. قال أهل العلم هي الكروبات والصعوبات والأهوال التي في القيامة. يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود، اسجدوا فيسجد من كان قد تدرب على هذا، الذي عود أنفه أن يسجد للرحمن فيسجد يومئذ، الذي كان يضع جبينه على الأرض مستلذا مستمتعا بالسجدة بين يدي الملك يسجد يوم القيامة فتنجيه السجدة، وغيره لا يستطيع. الذي كان يضرب ظهره، الذي كان يدرب ظهره على السجود، لكن الآيات توضح حال الذين لا يسجدون لله. يقول الله جل وعلا: يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة وقد كانوا يدعون إلى السجود وهم سالمون. اسجد يا كبير، مش فاضي يا له. اسجد يا أمير، مشغولين. اسجد يا اللي معاك المال، معلش المتاجر يا ابني بلاش دروشة يا عم انت. هو اسجد لله، سجد لله، سجد لله قبل أن نحرم منها، سجد لله قبل أن تحرم منها. يوم يكشف عن ساق، أهل العلم قال بعضهم في أمر آخر من التفسير أنه ساق الرحمن، أمر الناس أن يسجدوا حين يرون ساق الملك جل وعلا. يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة، ترهقهم ذلة وقد كانوا يدعون إلى السجود وهم سالمون، وقد كانوا يدعون إلى السجود وهم سالمون. اسجد يا عظيم لا يستطيع السجود، اسجد يا قوي لا يستطيع السجود، بل يسجد من مرن نفسه ودربها على السجود بين يدي الله. الذين يخرجون في الظلمات لصلاة الصبح وفي العشاء وبشر المشائين في الظلم إلى المساجد بالنور التام يوم القيامة، سجدة تنجيك، سجدة من قبل أن تحرم منها يا عبد الله، يا أمي، يا أمة الله، يا أختاه. السجود، طعم السجود متى نشعر به؟ حرمنا منه كثيرا، فهلا تذوقناه؟ هلا سجدنا لله؟ هلا تذوقناه؟ هلا سجدنا لله؟ ما تحرمش نفسك، ما تحرمش نفسك من اللذة دي، ما تحرمش نفسك من الكرم، اسجد واقترب. ما تحرمش نفسك من المغفرة، لا تحرم نفسك من الدرجات التي ترتفع بها بسجدة لله. سجود. نأكل كثيرا ونطعم كثيرا، فهل يقال لنا كما قال الله: إن المتقين في ظلال وعيون وفواكه مما يشتهون كلوا واشربوا هنيئا بما كنتم تعملون إنا كذلك نجزي المحسنين ويل يومئذ للمكذبين كلوا وتمتعوا قليلا إنكم مجرمون موقف صعب، حال من يأكل ويشكر، وحال من ينعم الله عليه ويكفر. انظر ماذا يقول الله: كلوا وتمتعوا قليلا إنكم مجرمون. ويل يومئذ للمكذبين. وإذا قيل لهم اركعوا لا يركعون. ويل يومئذ للمكذبين. شفاك الله يا عبد الله، أشعر والله بما تريد أن تقوله. نعم شعوري وإحساسي ليس كإحساسك وشعورك، فأنت المحروم ونحن لازلنا نستطيع أن نسجد، نستمتع، نحصل على الصحة والعافية بالسجدة. أهل العلم من الأطباء قالوا إن في السجود ضبط لكهرباء المخ والجسم، تفريغ للشحنات الزائدة التي قد تضر بالأعضاء كلها. وكم وكم للسجدة من فوائد لا يستطيع أن يقف عليها ولا على حكمة السجود وفوائده وفضله إلا الملك، إلا الله. سجد لله يا مسلم. عبد الله بنعمة يتحسر، عبد الله بنعمة يتحسر. أما الحسرة الثالثة، قلت له: ما الحسرة الثالثة يا عبد الله؟ قال: يا شيخ، أيمن نفسي أقوم فأقبل يد أمي وأقبلها بين عينيها وأضمها إلى صدري، نفسي يا شيخ. فقلت له: يا عبد الله خلاص يا عم الحج، انت يعني ما تقلبش علينا المواجع، من أمي ميتة وأنا صغير يا ابني. قال لي: لكنك طعمت من طعامها وسلمت عليها وقبلتها. قلت: نعم، يعني كنت لسه في أولى ابتدائي. لكن أمه أمامه محروم من برها، لا يستطيع أن يصل إليها فيقبلها كما تفعل هي الآن، تقبل جبينه ويده. قال: نفسي أبرها، نفسي أسلم عليها. قال: ولكن مصيبتي أهون من غيري. قلت له: كيف؟ قال: دخل علي صغار، أطفال صغار جايين لي يزوروني، حوالي 20 أو 25. قال: جلسوا حولي في العمارة بتاعته، طبعا عمارة ما شاء الله. كيف حصل على هذه العمارة؟ واحد من رجال الأعمال الشباب من السعودية، ربنا يحفظهم جميعا يا رب، ربنا يحفظهم جميعا، ناس الطيبة، ربنا يحفظهم في أي مكان. يجلس بجواره، قال: هذا الشاب رجل الأعمال هذا أهداني العمارة. قال: أنت تدعو إلى الله وأنا أريد أن أدعو إلى الله، ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. فأعطاه العمارة هذه في جدة ملكة، سبحان الله، وسيارة فخمة ما شاء الله. يا عبد الله ما شاء الله عليك، الدعوة عملت معك شغل. قال: أنا أتحرك للدعوة كثيرا يا شيخ أيمن. تتحرك؟ قال: نعم، يحملونني على سريري. ونزلت إلى مصر، ذهبت إلى عندنا مصر، أنا عايز أجيبك في قناة الرحمة نعمل معك حوار كده، وما شاء الله، وإن شاء الله على وعد إن يجي ونعمل معه حوار. قال: نزلت إلى مصر أدعو إلى الله. فلما ركبت مع سائق تاكسي من أهل مصر، وأهل مصر عندهم خفة الدم والظل فيهم طيبة، يعني أنا عارف بيبقى الواحد متضايق مننا واللحية وبتاعه مش عارف، أول ما تطفل عليه يقولك ازيك يا شيخ، وبعد ما يمشي هيشتمنا برضه، بس الناس عندها طيبة، في القلب في وقار، في احترام للدين. ولكن إذا حدث شيء من الغضب أعذر أبي وأعذر أختي وأعذر أخي، لازم يكون في بيننا وبين بعض السماحة، لازم نعلن هذا الأمر على العالم أجمع أن ديننا دين رحمة، دين سماحة. عبد الله بنعمة نزل مصر، فأول ما ركبوه في التاكسي طبعا جعلوا له المقعد إلى الخلف، وراح جايبينه بالسرير وحطينه على وهم راكبين معاه مرافق، فسواق التاكسي بيقول لهم: على فين؟ فعبد الله بنعمة هو اللي رد، قال له: على شارع الهرم. سواق التاكسي بص له كده قال له: امال لو جاي واقف شارع الهرم؟ انت جاي على ظهرك وجاي تقول لي شارع الهرم؟ قال له: يا حبيبي انا اذهب للدرر، للجواهر اللي في شارع الهرم. قال له: اه كذا جواهر والدرر؟ قال له: لا، الناس الطيبه اللي عايزه بس حد يقول لها الايمان جواكم اكتر مننا. قال له: انت بتعمل ايه اصلا في مصر؟ قال له: انا داعيه الى الله، انظر الفيديوهات وشوف الصور وشوف دي، اعلنوا الاسلام على ايدي الحمد لله. قال له: انت؟ قال له: نعم. سبحان الله، عبد الله بنعمه ينظر إلى من حول من الصغار فقال لهم كلمة: من منكم يحبني يا صغار؟ قالوا: كلنا نحبك يا شيخ عبد الله. فقال: من منكم يريد أن يكون مكاني؟ فسكت الجميع إلا واحد منهم، عيونه دمعت. وبعد ما مشي الصغار راح راجع، قال له: تأذن لي؟ قال له: أذن لك، اتفضل. قال له: أنا عندي 9 سنوات تقريبا، أنا أتمنى أكون مكانك يا عبد الله. قال: حبا لي؟ قالوا: أنا أحبك، ولكن ليس هذا هو الأصل في مسألة أن أكون مكانك. قال لي: أمال أنت عايز تبقى مكاني ليه؟ قال: يا عبد الله، أمك في المطبخ هي التي صنعت لنا الطعام؟ قال: نعم. قال: تأكل من يد أمك؟ قال: نعم. قال: أما أنا والصغار، كل اللي أنت شايفهم دول لا يعرفون أبا لهم ولا أم، نحن لقطاء. نفسي أكل من إيد أمي مرة ونام على سريرك هذا إلى أن أموت. نفسي أكل من إيد أمي أو أعرف أن الطعام ده أمي اللي عاملاه. أنا معرفش أمي، معرفش أبي. فبكى عبد الله وعلم أنه في نعمة، أنه في نعمة. قال: ومن ضمن النعم علي أنني ذهبت لأزور المرضى. قلت: أنت تزور المرضى؟ قال: لا 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 يمكن أن يمر أسبوع إلا ما أعمل سنة النبي محمد بزيارة مريض، إما أن يكون هذا المريض أقل مني في الابتلاء أو أعلى مني. قلت له: في حد أعلى منك في الابتلاء؟ قد ذهبت إلى واحد من الناس فوجدت أمه تبكي، فوجدت أمه تبكي، فقلت لها: يا أمي لماذا تبكين؟ قالت: يا عبد الله، أنت في نعمة، ابني هذا مثلك في حالته، إلا أنه يرى فقط، يعقل. نعم أعلم أنه يعقل، لأنه أحيانا يبكي إذا وجد شيئا يستصعبه، وإذا شيء يسره تجد أن الضحك في عينه، لكنه لا يستطيع أن يحرك الفم فيتكلم، لا يستطيع أن ينادي، يرى فقط، يرى فقط، يسمع ويرى ولا يستطيع أن يتكلم ولا ينادي ولا يستغيث ولا يحرك فيه ساكن، حتى رقبته لا تتحرك. قلت: يا أم ربنا يعافيه. قالت: يا عبد الله، في يوم خرجت ونسيته في البيت 6 ساعات، وعدت فوجدت الملاية ملأ بالدم، فقلت: من أنفه، من فمه، من أذنه، من جسمه، إلا أنني وجدت قرضة فأر يأكل في أطراف ولدي من قدمه ويده وأذنه وجسده، وهو لا يستطيع أن يتألم. ثم إذا دخلت إليه، ولما دخلت إليه وجدت عينه تذرف بالدموع كأنه يقول: تأخرت علي يا أمي، فأصبحت وليمة للفئران. فبكى عبد الله وعلم أنه في نعمة. هل استشعرنا نعم الله علينا؟ الأم اللي بين إيدينا دي، والأب بين أيدينا، قصة وقصيدة. قصة القصيدة التي كتبتها: سلام الله يا أمي، أي كتبتها في هذا الكتاب. قصة القصيدة التي كتبتها في هذا الكتاب: كيف أديتها على قناة الرحمة؟ كنت في يوم من ذات الأيام وفي ليلة، هي قصيدة عن رسالة حب، عبارة عن رسالة حب وتقدير واحترام وبر لكل الأمهات، وهي من أروع وأحلى القصائد التي استمتعت بأدائها، وكم لها من أثر، حتى أنني كنت أشدو بها قبيل الفجر في مكتبي حين تذكرت أمي التي توفاها الله وعمري آنذاك 7 سنوات تقريبا، وكان عمرها لا يتجاوز 20 إلا بعام واحد تقريبا. وفي ليلة من الليالي بدأت أصدح بالقصيدة، ولم يكن معي أحد في مكتبي، ومن الطريف أن زوجتي وأبنائي حين سمعوا صوتي قاموا من نومهم ولم أشعر بهم، حتى وقفوا خلفي يستمتعون بالقصيدة، وكانت دهشتي حين وجدتهم، وزادت دهشتي حين رأيت أصغرهم، وكانت دهشتي حين وجدت أصغرهم قد تأثر وبكى وملأت الدموع عينه، وكنت أظن أنه لا أحد يشاركني دموعي وأشواقي لفراق أمي الحبيبة. غفر الله لها وجعلها من أهل الجنة وجميع الآباء والأمهات. وهذه القصيدة التي دونتها في هذا الكتيب أو الكتاب تحت عنوان سلام الله يا أمي، أنا والله أهواك، وحبك عاش في روحي، حنايا القلب سكناك، وأدعو الله يا أمي رحيم الكون يرعاك، فأنت سعادة الدنيا ونبض القلب ناداك، ربيع الكون يا عمري فهات إلي يمناك، أقبلها فتسعدني فرب العرش أعطاك، فؤادا قد حوى حبا يبدد كل أشواك، سهرت الليل في جلد وطول السهد أضناك، إذا ما مسني ضر تجافي النوم عيناك، إذا ما هزني فرح يلوح على محياك، إذا ما كنت في سفر لزمت الليل شباك، برغم البرد يا عمري وحتى الفجر ألقاك، وكم من ليلة رفعت إلى الرحمن كفاك، لتدعو لي ويا سعدي بنجواك ولقياك، سلام الله يا أمي أنا والله أهواك. رحم الله أمهاتنا، وأسأل الله أن يغفر لأخي الحبيب الشيخ عبد الله بن نعمة، وأسأل الله جل وعلا أن يعلمنا ويفهمنا شكر الله على النعمة. بحبكم في الله، وقول ربنا واضح، فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. قال ربي لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا، قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى، وكذلك نجزي من أسرف ولم يؤمن بآيات ربه ولعذاب الآخرة أشد وأبقى. صلى الله أن يحفظ علينا هذه القناة المباركة، وأن يفتح لها الخيرات، وأن يمكن لها، وأن يجعل البركة على أهل مصر وأهلها، وأن يحفظهم من كل سوء. يا رب، من أراد مصر بالخير فوفقه لكل خير، من أراد مصر بالخير فوفقه لكل خير، ومن أرادها بالسوء فأرن فيه آية ولا ترفع له راية. أحبكم في الله، السلام عليكم ورحمة الله.
لوجه الله بننصحكم كفاية ذنوب، وقبل العمر ما يعدي تعالوا.